أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم، سبحانك الأعز الأكرم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. كتير تنصح الواحد من دول وتقول له لماذا لا تلتزم بشرع الله. ممكن السؤال يتوجه لأي حد مننا، ليه إحنا مش ملتزمين التزام حقيقي؟ ليه إحنا بنشتكي من الالتزام الأجوف؟ ليه الواحد لغاية دلوقتي بعد ما مشي شوية في الطريق لم يصل بعد للدرجة التي يرضى الله عز وجل عنه بها؟ ويمكن ما تلاقيش إجابة واضحة، هو مش عارف إيه المشكلة. ليه لما تنصح في إنك تبطل بعض العادات السيئة وبعض الرواسب من الجاهليات، ليه لما تبقى عارف إن هذه الأمور تغضب الله سبحانه وتعالى عنك تلاقي نفسك أحيانا كثيرة رد فعلك ليس على مستوى الخطر اللي تعرفه من الآفات والعادات دي؟ ليه مش عايز تغير من نفسك؟ تلاقي بعض الناس يبقى واضح وصريح ويقول مزاجي كده، هو كده اللي بيجي على هوايا، هو ده اللي بيتحاكم إليه في النهاية. والمشكلة الكبيرة إن اللي بيجي على هوايا ده ممكن يكون ملبس بشكل جميل قوي، ملبس بشكل الدين، في الواقع هو هوى في إنه يبقى مميز بين الناس، فده ممكن يخليه يكابد الصعاب والمشاق. احنا نتبص نلاقي إخوة وبيقع في مخالفات بشعة. هي القصة مش كده خالص، هو القصة إن التزامه كان هوى لغرض في نفسه وهو تحقيق التميز. قلنا الكلام ده قبل كده. نفس الكلام تلاقيه في عالم العباد. العبادة ممكن تبقى هوى، أمال إيه؟ ده ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا داود ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وسيدنا داود كان ماذا يصنع؟ كان يغلق القصر على نفسه يوم يتفرغ تماما فيه للعبادة، وفي يوم يحكم بين الناس باعتباره أنه كان الأمير والملك، فكان هواه في أنه هو يتفرغ للعبادة. فممكن العبادة تبقى هوى، ممكن العبادة تبقى هوى. ممكن طلبك للعلم يبقى هوى، ياه ده ما فيش أكتر من كده بقى. يعني تحس أنت بقى بالتميز اللي ما بعده تميز، وانت في وسط ناس مش فاهمين اي حاجة، وانت اول ما بدأت بقى تتكلم بالكلام المقعر والكبير والحاجات بقى المصطلحات اللي هي ياه ما شاء الله لا قوة الا بالله، فده بيديك الاشباع النفسي الى ابعد حد. هوى. هنا محل الاشكال. اذا وجدت نفسك لا تنقاد للحق، ترى الحق ويبين لك بالدليل انك على باطل، ثم تنحرف عنه وتذهب إلى الأدلة المرجوحة، ليس إلا إن المسألة كده مشهور بأن الإخوة كلهم منهم يتبنوا رأي معين فما ينفعش. فممكن يتبنى الرأي هوى. أو الله، يعني هو مثلا في الإفراط والتفريط تيجي كده ألاقي واحد جاي يسألني إيه حكم النقاب، هو أخته وأمه وزوجته مش منتقبات والمسألة صعبة قوي بالنسبة له، فهو عايز في الآخر خالص حد يقول له إن كشف وجه المرأة جائز عند كذا وكذا وكذا من العلماء، ويتبنى هذا الرأي ويبقى هوا هنا علشان العملية ما يبقاش تحت ضغوط. والعكس هو نفس القصة واللي حواليه، فهو متبني الرأي من غير ما يشوف أي حاجة، ولو اصطدم بأي كلام يبتدي يسفه كلام الناس كلها ويقول لك ده ايه ده، ومن غير ما ينظر ومن غير ما يتحرر. هو كده هوى. المحك ليس هذا ولا ذاك، المحك الدليل يا جماعة، الانقياد إلى الدليل. لما تيجي تقول له بقى تراجعه في نياته في طلب العلم، انت بتطلب العلم ليه؟ أبص لقيه قاعد يمسك في المسائل الشاذة وبيتكلم فيها وبيسأل فيها وما وروش حاجة إلا أنه بيتكلم في المسائل دي. هو أنت دخل الموضوع ليه؟ دخلته ليه؟ ويبتدي يتبنى الأقوال ويقول لك الشيخ فلان بيقول والشيخ علان بيسوي وكذا وكذا. أنت كنت بتطلب العلم ابتغاء وجه الله ولا هوى؟ أنت ما كنتش بتطلبه لله. لو بتطلبه لله هتبقى حريص على طاعة ربنا سبحانه وتعالى، وهتبقى حريص على الألفة، وحريص على أنه ما نشقش عصا الجماعة، هتبقى حريص على الوحدة، مش حريص ان انت تسفه اقوال الناس وان انت تلمس الناس كتاف وان انت تبقى فلان الفلاني. نفس الكلام لما واحد يتبنى دعوة ويبص ان في واحد مثلا ربنا فتح عليه وفتح له قلوب العباد، يبتدي بقى حسد الفتى اذ لم ينالوا سعيه، فهو مش قده، يبتدي بقى يوقعه. ايه ده؟ ازاي ده بيتكلم؟ وازاي ده مش عارف ايه؟ سبحان الله يا اخي، يعطي مش عارف ايه للي ايه كده بالظبط. هو جواه أهواء هي اللي مشغلاه، ولا هو جواه دين؟ إذن إذا وجدت نفسك تميل إلى عدم الانصياع والانقياد للحق مهما تبينت لك أدلته، فاعلم أنك متبع لهواك. فتش عن الهوى. لو وجدت أمورك متلخبطة وأحوالك مش مستقرة ومعوج إلى أبعد حد، فتش عن هواك. إذا وجدت نفسك ذليل أمام شهوات نفسك، فتش عن اتباع الهوى. فاعلم أن أعظم دواعي الضلال وأعظم المهلكات بلا شك اتباعك لهواك. قال الشاطبي: سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى النار، وروي مثل ذلك عن الشعبي. وقال ابن عباس: ما ذكر الله عز وجل الهوى في كتابه إلا ذمه. علشان في حاجة مهمة، ابن الجوزي في كتابه الماتع، وإحنا نقلنا عنه كثيرا في هذه المحاضرة، كتاب الماتع ذم الهوى، عقد الباب الثاني في هذا الكتاب عن ذم الهوى، وبدأ يقول يا جماعة هو إيه الهوى؟ ميل النفس إلى الشيء. طب هو مجرد ميل النفس للشيء ده مذموم؟ طب ما أنا أميل إلى أن آكل لحظة الجوع، وربنا سبحانه وتعالى يجعل في نفسي وفي غريزتي هذا الأمر فأكل، وأميل إلى أن أتزوج ويترتب على هذا الزواج الأولاد وعمارة الأرض. طب مش كل ميل للنفس؟ قال آه هو صح، ليس كل ميل للنفس مذموم، لكن الغالب في ذلك أنه إذا بدأ ينصاع إلى رغباته وإلى شهواته أنه بيبقى على طريق الهلاك، وأنه بعد ما كان يكون هذه المسائل ممكن تكون رغبة فيما عند الله عز وجل، تبتدي تختلط بحظوظ النفس فتنقلب. هو داخل يتجوز لله، بعد شوية متاع وشيء مباح، شوية بشوية الأمور انقلبت عليه، بعد ما كان داخل بنية طيبة جدا في الأول، بدأت الدنيا وبدأ يفكر بأسلوب مختلف وتغيرت حاله، دخل الهوى، حظ النفس، قلب الدنيا. هو داخل يتعلم بنية طيبة جدا ويجي يقول لك أنا مش عايز أكثر من أني أدخل على الله من هذا الباب الذي يوصل إلى الخشية، مش عايز غير كده، أنا عايز أبقى أقى لله. فأنا عرفت أن العلماء هم أخشى الناس وأتقى الناس، إنما يخشى الله من عباد العلماء، فأرجو أن أكون مثلهم. داخل بنية طيبة، بعد شوية لما دخل بدأ بقى يبص الناس تحتك معاه في أقوال ومسائل، وبدأ يبص المناظرات والمجادلات والحاجة، ويبقى إرادة العلو ويتشهى الرفعة، تتقلب النية ويتقلب الشغل كله وهكذا. فهو مورد الهلاكات. يبقى ليس كل ميل للنفس مذموم، لكن لأن الغالب في ركون النفس على متطلباتها وعلى أهوائها يفضي إلى الوقوع في المحرمات والمكروهات، لذلك ذم. فما ذكر الله عز وجل الهوى في كتابه إلا ذم. صفوان بن سليم، صفوان بن سليم ده اللي اتقال فيه، قال: لو أنه قيل أن القيامة غدا ما زاد صفوان على عمله شيئا. صفوان كان بيقول إيه بقى؟ ليأتين على الناس زمان تكون همة أحدهم فيه بطنه ودينه هواه. ده زماننا ولا لا؟ هم كل واحد خاصة نفسه، قد أهمتهم أنفسهم. يا جماعة كل واحد منكم مشغول بنسبة 90% بإيه؟ ودين ربنا يشغل قد إيه من ذهنه؟ قضية الدين، التمكين للدين بتمثل قد إيه في تفكيرك؟ بتيجي على بالك كل يوم؟ هداية الناس كل يوم أنت بتفكر إزاي تغير من جيرانك، إزاي تغير من أهلك، إزاي تغير من البيئة اللي أنت فيها، من الشركة اللي أنت بشغال فيها، من إزاي توصل لهم الخير، إزاي تأخد بإيديهم. ده يشغل على الأقل مثلا ثلث همك، ولا كل واحد مهموم بخاصة نفسه، مهموم بشهوته، مهموم ببطنه وفرجه. هو ده دينه هواه. قال مالك ابن دينار: بئس العبد عبد همه هواه وبطنه، شهوة نفسه، بئس العبد. فهذا الداء هو الداء العضال لا شك. من وسط الأدواء، أدواء القلوب والأمراض، تكون هناك أدواء خطيرة جدا زي النفاق وزي الكبر، لكن في أدواء معضلة إلى أبعد حد، لأنها تحتاج في العلاج إلى مجاهدة ما بعدها مجاهدة. وحيأتينا أن أعظم الجهاد جهاد النفس. فلذلك داء عضال يحتاج إلى ضربة، وما بيخلص في يوم وليلة، وما ينفعش يتاخد فيه إسبرين ياخده الواحد وبعد كده يبقى فايق. مش كسل هتديله جرعة في الهمة وعلو الهمة فيتنشط، لا، هنا الهوى ده شيء موجود ولازم للإنسان لأنه يتماشى مع الغرائز. فازاي تحول ميل النفس ده إلى أن يكون تابعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ ازاي يحصل الكلام ده؟ هي دي محط الإشكال في هذه الأدواء. فهو الداء العضال بلا شك. قال ابن السماك: إن شئت أخبرتك بدائك، من غير ما أشوف بقى، يعني أنت تقعد تقول لي الأمور مش ماشية، الأمور كذا، من غير ما تشوف كده، إن شئت أخبرتك بدائك، وإن شئت أخبرتك بدوائك، داؤك هواك، ودواؤك ترك هواك. من الآخر، أي مشكلة، أي مشكلة، كائن من كان، هيبقى أصل الأفة فيها هنا. هيجي الارتباط، إن تلاقي في ارتباط وثيق ما بين المرض ده وما بين الأمراض الأخرى. تلاقي متبع هواه يورث النفاق، متبع هواه يورث الكبر. البداية هنا، البداية ميل النفس، حظ النفس. عشان كده هي دي اللي بتتلف عليك أعمالك، هي دي اللي بتفسد عليك أحوالك. فلذلك فتش على هذا. قال عمر ابن زفيل: رأيت في جبل اللكام طائرا معلقا منكسا يصيح، فدنوت منه لأخلصه، فإذا تحته صخرة عظيمة مكتوب عليها: داؤك هواك، فإن غلبت هواك فذاك دواك. داؤك هواك، فإن غلبت هواك فذاك دواك. إذن كل سوء في اتباع الهوى. قال أبو الدرداء: إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله، فإذا كان عمله تبعا لهواه فيومه يوم سوء، وإن كان هواه تبعا لعمله فيومه يوم صالح. واخدين بالكم؟ هوايا النهاردة أقرأ، هوايا النهاردة إن أنا أروح أحضر درس. يا جماعة لا، احنا عايزين ورد نبتدي نحاسب نفسنا عليه. النهاردة لازم تقرأي كذا، والنهاردة لازم تذكر ربنا بالشكل الفلاني. انت عليك واجب خلال هذا اليوم. ماليش مزاج في الموضوع ده، وهو ده اللي بيخليه الانسان مش متحقق بمعنى العبودية. مزاجي في ايه؟ مزاجي في القراية تبقى قراية، مزاجي في العبادة تبقى عبادة، مزاجي في طلب العلم تبقى طالب علم، مزاجي اتفسح واخرج واتنطط يبقى كده. فلا يقول لنفسه لا ابدا، وفي الاخر خالص برضو يروح هو مشكلها كده ويبتدي يقول لك لا، ما هي الخروجة دي انا خارجها علشان خاطر تبقى عونا على طاعة الله. هو دايما ايه احنا المشكلة؟ ان احنا بناخد الكلام وحافظينه كويس وبنعرف نستخدمه في اوقاته. لا، هو في الواقع هو مش خارج عشان كده، هو خارج عشان حظ نفسي. خلينا صراحة، لو كان خارج فعلا عشان كده يبقى هو ده الغالب على حاله. الغالب على حاله انه هو فعلا على الطاعة، فبيدي نفسه شيء من الراحة وشيء من الترفيه. إنما لا، ده الغالب عليه غير كده، يبقى هذا متبع لهوى. حكي عن أنوشروان وكان حكيما من الحكماء أنه سئل أي الأشياء أحق بالاتقاء، فقال أعظمها مضرة. قيل فإن جهل قدر المضرة، إيه الحاجة الواحد اللي لازم يسيبها؟ قال له الحاجة اللي تبقى ضررها كبير. قال له طب ولو كانش عارف هي مضرة ولا لا؟ قال فإن جهل قدر المضرة قال أعظمها من الهوى نصيبا. اللي مستريح لها قوي وبيحبها قوي يعرف إن دي أكتر حاجة هتبقى ضرر عليه. شفت المسألة خطيرة إزاي؟ إن الحاجة المفضلة المحببة إلى النفس اللي هي هوا فيها هي دي أخطر حاجة تبقى عليه. والمشكلة إنها زي ما قلت لكم إذا كانت النية الصالحة تحول كل حاجة إلى ميزان الحسنات، فالهوى ينقل كل شيء إلى الميزان الآخر، ينقل العبادة من كونها عبادة وقربة إلى عادة هوا فيها، ينقل القربة اللي بيتقرب بها إلى أنها تكون مليئة بحظوظ النفس فيحبط العمل وربما لا ينال به الأجر، بل يقع في معاصي وسيئات من جراء اتباعه لهواه. إذن نريد أن نضع في البداية أضرار اتباع الهوى في نقاط، ثم بعد ذلك نقول بعض المظاهر الخاصة باتباع الهوى، ونختم ببيان أسس العلاج، أسس العلاج من هذا الداء الوبيل. النهاردة كالعادة نبدأ بتشخيص الداء، بيان خطورته، مظاهره، ثم بعد ذلك نبدأ في وضع الأسس الخاصة بالعلاج. أول شيء في اتباع الهوى أنه أصل الانحراف. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. شهوات الغي في بطونكم وفروجكم، هذه الشهوات التي تفسد على الإنسان أمر دينه تماما، لسيما شهوة البطن والفرج، ومضلات الهوى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. في بعض الألفاظ قال وهي شرهن، يعني الإعجاب. فعندنا شح مطاع، البخل، وهوى متبع، اتباع الهوى، والعجب، هذه أعظم المهلكات. فلذلك الهوى أصل الزيغ والانحراف. الأمر الثاني أن الهوى باب الهلاك والندامة. قال السري لن يكمل رجل، مش كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربعة. طب متى يصل الرجل فعلا إلى هذا، ومتى تصل الأخت إلى هذه المنزلة؟ قال لن يكمل رجل حتى يؤثر دينه على شهوته. يعني لو تحط الناس كلها، وده مثلا عابد بيصلي كل يوم 100 ركعة، وده زكير بياخد ورد سيدنا أبو هريرة بيستغفر كل يوم 12,000 مرة، وده صوام يصوم الظهر يسرد الصيام، وده قارئ للقرآن ده بيختم كل ثلاث، وضع الناس هكذا ووضع رجل الآخر، لكن هو عبادته إيه؟ مخالفة الهوى. فأعظمهم عند الله منزلة هذا، وعلى قدر مخالفة أي واحد من هؤلاء لهوى تكون منزلته. ممكن يكون ده اللي بيصلي 100 ركعة هو الأكثر، يعني الميزان هنا، المسألة مش بصور العمل، هو هنا أكثر جهادا لنفسه. فلن يكمل رجل حتى يؤثر دينه على شهوته، ولن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه، فهي سبب الهلاك والندامة. وكان عبد الصمد الزاهد يقول من لم يعلم أن الشهوات فخوخ فهو لعاب. اللي ما يعرفش أن شهوة النساء زوجته ممكن تكون فخ، إن هو داخل بأنه ده قرب إلى الله عز وجل والزواج كذلك، ثم إذا به ينقلب على عقبيه. اللي فاهم ان داخل بيشتغل ويقول لك انا لازم يبقى معايا مال كثير علشان خاطر تبقى عزة وقوة للمسلمين، والنهاردة الفقير مهان، والنهاردة العز وسط الناس دي تبقى لو الواحد معاه مال، ونعم المال الصالح للعبد الصالح، كلام حلو، بس ممكن يكون ده فخ كبير قوي فلا يجد قلبه ولا يجد دينه، فهو لعاب. قال أعربي لابنه يا بني من خاف الموت بادر الفوت. اللي خايف من الموت يجري لحسن يسبقه الأمر ولا يصل إلى الدرجة التي يبغيها عند رب العالمين. ومن لم يكبح نفسه عن الشهوات بادرت به إلى الهلكات والجنة والنار أمامه. من لم يكبح نفسه عن الشهوات بادرت به إلى الهلكات. يبقى الأمر الثاني، الهوى باب الهلاك والندامة، فأعظم الضرر في اتباع الهوى. قال يحيى بن معاذ: من أرضى الجوارح في اللذات فقد غرس لنفسه شجر الندامات. اللي هو ايه؟ عينيه عايزه تبص ونفسه خلاص مش قادر يكبح جماح نفسه في كده، عايز يبص. وهيقول لك يعني مش حاجه خطيره قوي، يعني انا مش هاذي حد فعايز ابص بص حرام، لا اشكال، طالما انا ما ضررتش حد يبقى ما فيهاش مشكله، وانا اذا كان يعني هيتعرض قلبي الى اي شيء هبقى يا سيدي استدرك الامر باي شيء من الطاعه. هكذا يبقى غرس لنفسه الندامه. بعد كده بقى يجي بقى هو يتفرج على نفسه وهو عايز يجيب القلب اللي هو مش مهم ان هو يتسمم ده بالنظر الحرام، يبقى وضع نفسه في الندامة وفي الهلكات من حيث لا يدري. وهكذا بقى سائر الامور كتير قوي دي عند الناس، وما تبقاش كبيرة قوي، انه طالما هو بيعمل سيئات في خاصة نفسه يبقى ما فيش مشكلة. يرضي جوارحه في اللذات فهو يغرس لنفسه شجر الندمات. قال أبو عمرو الشيباني: لقي عالم من العلماء راهبا من الرهبان فقال له: كيف ترى الدهر؟ شايف الدنيا عاملة ايه؟ قال: يخلق الأبدان ويجدد الآمال ويبعد الأمنية ويقرب المنية. هذا الزمن بيعمل فينا ايه؟ يخلق الأبدان، كل ما بتكبر كل ما بتضعف، ويجدد الآمال، وكل ما بتكبر أملك بيطول، لا يزال قلب الكبير شابا في حب اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل. ويبعد الأمنية، ولما أنت قاعد تتمنى والشيء كان قريب ولسه ما تحققش، بعد كمان وكمان والوقت بدأ يطول وانت لسه لم تحقق هذا الأمر تضعف. وده اللي بيحصل معنا إيمانيا، انت أمنيتك فين؟ ان انت تنال درجة عظيمة عند رب العالمين، انت تبقى من المتقين، ان انت تبقى من المحبين المشتاقين، ان انت كذا كذا، وبشغال بقالك سنة ولسه ما وصلناش لأي حاجة، كمان سنتين ثلاثة أربعة، لأنها كانت أماني مش نيات، فالأماني بعدت، فبدأت تضعف وبدأت قلبك يقسو من كثرة المحاولات الفاشلة، فعشان كده يبعد الأمنية. ويقرب المنية، ويقرب منك الموت. قال: فأي الأصحاب أبر من الصاحب البار؟ قال: العمل الصالح. قال: فأي شيء أضر؟ قال: النفس والهوى. إذن الهوى باب الهلاكات والندامات. الأمر الثالث، أخطر ما في موضوع اتباع الهوى أنه نوع من الشرك الخفي. ربنا قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، وربنا قال: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. كان بعض السلف يقول: شر إله عبد في الأرض الهوى. وأنا بشوف الكلام ده بعيني رأسي وفي واقع الإخوة وفي واقع الملتزمين والملتزمات. احنا لسه بنقول تقيم عليه الأدلة، تقول له جمهور العلماء على ان المسألة الفلانية كذا، وهو في سائر المسائل بياخد بكلامك، يجي في المسألة دي مش نزل له من زور، يبتدي يفتح في الكتب ويسأل شمال ويمين ويبتدي يعمل اي حاجة ويقول لك: لا الشوكاني قال حاجة تانية في كتاب نيل الأوتار، لا ده فتوى فلان من علماء السعودية على غير كده، لا ده كذا. طب ما انت كنت ماشي في كل، اشمعنى لما جات اصطدمت مع هواك ما بقتش حلوة؟ الباقي كله ينفع وماشي يبقى متقبل. إلهه هواه، هو اللي بيأمر هو اللي بينها، الهوى هو اللي بيأمر وبينها، وفي الآخر خالص مزينة بشكل الاتباع للدليل والاتباع لقول النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا بيّن لنا الأمر عشان نفرق ما بين هذا وذاك، فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج. لو وجدت الحرج ده سببه إيه؟ الهوى الدفين، عشان كده أنت متحرج، لأن نفسك مش نزل لها من زور المسألة دي خالص. حتى لو كانت أنت رجل فاهم وبيقام عليك الأدلة وكل حاجة، بس هتبتدي بقى تيجي تقول لي: الدليل ده مرجوح لأنه في حد تأوله بكذا، المسائل بقى تبقى تاخد بالكلام من هنا ومن هنا ومن هنا علشان هوى نفسك. إذن من خطورة هذا الداء أنه نوع من الشرك الخفي، فعشان كده يبقى موضوع كبير وخطير. يورث الشرك هوى يوصلك فين؟ تبقى عابد وثن. قالوا أعظم صنم يعبد دون الله الهوى. صنم بس ما حدش حاس، صنم بيعبد من دون الله هوى. الأمر الرابع من خطورة موضوع اتباع الهوى أنه يورث النفاق. يورث النفاق، احنا لسه بنقول اهو ان في علاقة ما بين الأدواء بعضها ببعض. اذا كان النفاق لما تدرسناه الشيء الخطير الرهيب اللي يورث الدرك الأسفل من النار، فإن أعظم الأسباب التي تورث هذا النفاق اتباع الهوى. قال الحسن في قول الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ قال: هو المنافق لا يهوى شيئا إلا ركيبه. العجيب إن الكلمة دي منطبقة على أهل عصرنا بالضبط، فقير وغني. يعني تيجي تقول الغني أهو معاه فلوس فبالتالي عايز يصرفها، فهوى نفسه كل شوية بيأزه ماله ده، انه هو يركب السيارة الفلانية، انه يلبس اللبس الفلاني، انه يأكل في المحل الفلاني، انه يلبس من المحل العلاني، عايز يتحرك في هواء قاعد بيحرك فيه. الغريب ان الفقير كذلك، برضو الفقير متبع لهواء، برضو هواء هو اللي بيحركه للأسف الشديد. فهكذا احنا قلنا الكلام ده وعدناه عشرات المرات ولا أمل من ذكره. حديث رب متخوض فيما اشتهت نفسه ليس له في الآخرة إلا النار. لو أنت كده، بعض الناس يتباهى بيقول لي كده: الحمد لله ما فيش حاجة من متاع الدنيا ما خدتهاش، ربنا بيحبني. ده أنت بتقول إن في مشكلة كبيرة وعظيمة إن أنت راكب هواك، كل اللي نفسك فيه بتعمله، إلا كل اللي نفسي فيه بعمله. هذا هو صفة مين بقى؟ أهو كلام العلماء. الحسن البصري بيقول دي صفة مين؟ صفة المنافق، لا يهوى شيئا إلا ركبه، كل اللي نفسه فيه بيعمله، ما بيقولش لنفسه في حياته أبدا لا. هو دلوقتي مشتهي النوم، أنام. طب الفجر؟ لا، ما هو نام عشان ما يبقاش الواحد يصلي صلاة كده أي كلام، لا أنام عشان أعرف أقف. بس أنت عارف أن أنت لو نمت دلوقتي ممكن تضيع الجماعة، ممكن تضيع الفجر نفسه، ممكن يحصل كذا، مش مشكلة، العبرة بالمقاصد. يبتدي بقى يتكلم كلام جامد يعني. وهكذا راكب هواه هو اللي في دماغه، هو دلوقتي عايز ينام يبقى ينام، هو عايز يخرج يبقى لازم يخرج، مفيش حاجه اسمها لا. طب انت وراك ورد القراءه ما قريتش، مش مشكله، بس الواحد يرفع عن نفسه، وانا يعني لازم اقعد اقرا وانا متضايق عشان الواحد يبقى ذهنه كويس. بص، ما هي بتتلبس كده، بتتلبس بالامور دي علشان خاطر في خاص بيقول لك لا ده هو خروجته دي طاعه، وهي مش طاعه، هي هوا. هو عايز يكلم واحد دلوقتي خلاص هيموت ويكلمه، فلازم يكلمه. لا، قول لنفسك لا وما تكلموش، كلمه بكره يا سيدي مش هتفرق. لا، ده مساله مهمه جدا. طب ما انت هتبطل الورد اللي انت ماسكه، ما تخليك دلوقتي ناجله لبكره، ما انا بقى ذهني هيبقى مشوش والقرايه مش هتبقى بتركيز، فنكلمه يا سيدي الاول وبعدين نبقى نعمله. هو هواه هو اللي بيركب العمل، يبقى اللي يقول له هواه عليه يعمله مهما كان. فعلشان كده هذه صفه المنافقين. الامر الخامس في خطوره هذا الداء انه خفي. احنا قلنا شرك خفي، وانه في كل احواله خفي الى ابعد ما يكون. بعض السلف قال ايه؟ ما من نفس الا وفيها ما في نفس فرعون، لكن فرعون قدر فاظهر وغيره عجز فاضمر. يا ممكن تكون جواك كبر فرعون تقول انا ربكم الاعلى، النفس فيها ده. لا لا لا، ما تصورش النفس تبقى كده، لا، جواك جوه 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 قوي في المعنى ده، بس هي الفكرة إمكانياتك. فأنت دلوقتي بقى معاك قدرة مادية وقدرة معنوية، جاه ومنصب واسم، فيعني بقى اللي قادر يتفرعن وما يتفرعنش ده يبقى ما ينفعش. أنت قادر وعندك ده كله، ما تمارس الإحساس بالعلو على الخلق، ففي النفس ذلك، عشان كده خفية قوي، بس محدش بياخد ماله من خفاء هذا الداء. النفس مشحونة، بص التعبير حتى، مشحونة مليانة بحب العلو والرئاسة، بس كل واحد حتته. انت رئيس على اقرانك، على اصحابك، في وسط الناس دي كلها انت احسن واحد فيهم من حيث ماديات، من حيث أمورك، أنت متجوز قبليهم ومخلف قبليهم، عندك كل حاجة أحسن منهم، فأنت بتحس بهذا الأمر. النفس فيها حب الجاه والعلو والرئاسة كده في كل مجال. العباد يبقى مستشعر أنه هو أحسن من غيره، العلماء والدعاء يستشعر أنه هو عنده علم أكتر من ده، فمين ده اللي يتنطط عليه ويتكلم. النفس فيها حب العلو والرئاسة، وفيها هذه الشهوات الخفية. كان شداد بن أوس رضي الله عنه يقول: يا بقايا العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. الشهوة الخفية هي دي اللي أساسها فين؟ أساسها الهوى. وقيل لأبي داود السجستاني: ما الشهوة الخفية؟ قال: حب الرئاسة العلو، فهي خفية تخفى على الناس وقد تخفى على صاحبها. يعني ممكن واحد مننا ما يبقاش حاسس بالكلام ده، أدينا احنا بنتدارس الكلام وبنقوله وبنفهمه، بس الموضوع خفي مش باين. لا خلاص انت درست اهو وانا قاعد بقول اهو، فاكيد انا مش جوايا المعاني دي. مين قال؟ ممكن تكون جواك، وهتظهر امتى؟ هتظهر ساعة الابتلاءات وساعة الفتن، هيظهر بقى انت جواك المعاني دي ولا لا. وانا مرت بيا مشاكل اخوة واخوات كثيرة، ولما ببص واحط المجهر كده واشوف مشاكلهم اصولها فين، اكتشف ان واحد ممكن يكون بقاله معايا 5-6 سنين وانا عمري ما تصور ان جواه المعنى ده، ويظهر في المشكلة دي. ياه، ده ما كانش باين خالص، ده هو عكس كده 100%. يبان خفاءها ده من اخطر ما يكون. الامر السادس: ان اتباع الهوى سبيل الشقاء في الدارين، فهو سبيل الذل في الدنيا وسبيل المهانة والصغار والشقاء الذي ما بعده شقاء في الآخرة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات؟ فهي طريق النار الشهوة دي، اللي هي ميل النفس، اللي هي اتباع الهوى. هوى في هذا الأمر يشتهي شيئا فيركبه. وعلى ذلك فلما حفت النار بالشهوات كان الأمر عسيرا، والهوى لما بيركب بيعمي. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبك الشيء، وحبك الشيء ده ميلك ليه، هواك فيه، حبك الشيء يعمي ويصم، يخليك مش شايف. أقول لك النظرة سهم مسموم مش شايف، الكلمة دي تهوي بيها في النار 70 خريفا مش شايف، الظلم ده معجل في الدنيا والآخرة، لا تظلم الناس، اتق الله، مش شايف. هي في الآخر خالص الهوى بيطغى على الإنسان فلا يريه أبدا. هي دي بقى الذي لا يرى الحق حقا والذي لا يرى الباطل باطلا. مش واخدين بالكم النبي صلى الله عليه وسلم في الآخر قال إيه؟ إلا ما أشرب من إيه؟ من هوى. الهوى خلاه الدنيا، خلى الدنيا منكوسة، خلى الدنيا متشقلبة. وانت تقعد تبص كده الأخ وهو بيتكلم، انت اللي بتقول كده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. انت الهوى لما ركب الموضوع بدأ يشوف المسألة كده، ومش عايز حد يسمعه، ومش عايز حد يتكلم معاه، وربط دماغه على شيء وانتهت القصة. إلا ما أشرب من هوى، فهو طريق الذل والشقاء في الدارين، يذل الإنسان ويعمي في الدنيا، وكذلك يكون هكذا أعمى يوم القيامة. الأمر السابع: أن الهوى يحلق الدين، يذهب دين المرء. يا الهوى يكون تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هوى يكون وفق الهدي، يا إما يكون هوى في شهوة نفسه. قال عبد الله بن حسن: كنت أطوف بالبيت فنظرت إلى امرأة جميلة فمشيت إلى جانبها، ثم قال: أهوى هوى الدين واللذات تعجبني، فكيف لي بهوى اللذات والدين؟ فقالت له: دع أحدهما تنى للآخر. بيطوف حوالين البيت، فأنا قلبي والله إن الواحد في الكعبة والإيمانيات والأحوال والكلام ده، هوايا هنا، وبرضو نفسي جراني على الوجه الجميل. أهوى هوى الدين واللذات تعجبني، فكيف لي بهوى اللذات والدين؟ يركبوا مع بعض إزاي؟ ينفع الواحد برضو دي ودي مع بعض؟ فالمرأة كانت على فقه وبصيرة، قالت له: دع أحدهما تنى للآخر، سيب الدين تاخد هواك، سيب هواك تنال الدين. فهو هكذا الهوى يحلق الدين، الهوى يذهب بدين المرء. الأمر الثامن: الهوى باب الخذلان. إذا وجدت نفسك غير موفق، ابن القيم بيتكلم في الكلام ده كتير، ويقول إنه سبب الأساسي في عدم التوفيق: واحد، عدم صلاحية المحل، قلبك ما يصلحش انه يستودع فيه الايمان ده. والامر الثاني هنا ان سبب ان انت مش موفق، والله يا شيخ انا حاولت وسبحان الله ده انا عملت المرة دي حاجات ما عملتهاش قبل كده خالص، وحطيت اوراد والتزمت وقلت حذاكر وقلت حمشي في ورد العبادة ده وعملت وسويت، لكن النتائج دايما تأتي بما لا اشتهيه. ايه المشكلة؟ انت مش موفق ليه؟ السبب أنك متبع لهواك وأنت لا تدري. قال الفضيل بن عياض: من استحوذت عليه الشهوات انقطعت عنه مواد التوفيق. لو هو كل اللي في دماغه بيعمله مزاجي هو رقم واحد، اعرف أنه سيخذل. فأنت ليه مش موفق في حياتك الخاصة أو في حياتك الإيمانية مع رب العالمين؟ ليه أنت مش مستقيم؟ ليه أنت مش قادر تحقق أهدافك؟ مخذول دائما. ليه؟ عشان متبع هواك. الأمر التاسع: اتباع الهوى مظنة الضلال. يعني دائما لو أنت متبع لهواك اعرف أن أنت في السكة الغلط، يبقى أنت كده مخطئ من حيث لا تدري. ربنا قال إيه؟ إيه يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فكل من خالف الحق لا يخرج عن هذين الأمرين، إما أنه يعتمد على الظن الذي لا يغني من الحق شيئا، أو أنه متبع لهواه. وفي الحالتين ربنا وصف بهم مين دول؟ أهل الكفر، أهل الزيغ، أهل الباطل، أنهم يتبعون إما الظن ظنون وتخرصات، أو أن هوى النفس هو الذي يجعلهم هكذا. فدائما أبدا اعرف أن الخطأ ملازم للهوى في العادة. الأصمعي بيقول: سمعت أعرابيا. أصمعي ده عالم اللغة الكبير، فهو سافر وجمع لنا شواهد اللغة من البادية، فعشان كده يروي كتير قوي عن الأعراب. فبيقول خدت الفايدة دي، الأعراب ده الرجل الغلبان الفلاح ولا الصعيد الغلبان. فبيقول سمعت واحد من الأعراب بيقول إيه: إذا أشكل عليك أمران لا تدري أيهما أرشد فخالف أقربهما من هواك. يعني انت ايه عندك حاجتين، واحدة قلبك رايح لها شوية والتانية اقل. اللي قلبك رايح لها شوية دي هي دي اللي فيها المشكلة، هي دي مظنة الخطأ. قال: فان اكثر ما يكون الخطأ مع متابعة الهوى. يبقى تعرف على طول ان الهوى مظنة الضلال. مش ربنا قال في حق النبي صلى الله عليه وسلم: والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. فنزهه عن الضلال وعن الغواية، نزهه عن الظلم وعن الجهل. فالغاوي هذا هو الذي يتبع هواه. وأخبر سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن هوى النفس، بل هو وحي أوحاه الله. الحكاية دي عشان عارفين موضوع الموضوعية والذاتية في المناهج، لما بيجوا يتكلموا في مناهج البحث فيقولوا ينبغي للباحث عن الحقيقة أن يتجرد عن هواه وعن ذاتياته، وأن يكون موضوعي إلى أقرب حد. فنيجي نقول له لا، هي الموضوعية التامة دي لا تحصل. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل الدين الحنيفية السمحة. الحنيفية معناها الميل إلى الشيء، حنفة أي مال إلى، معنى كده أنه في ميل حيحصل، ميل من النفس. ما فيش حاجة اسمها ذاتية مجردة، بس اللي هما بيتكلموا عليه عشان يبقى الكلام صحيح انه هو يبقى فيه اصول بنحتكم اليها، مش في الاخر خالص كل واحد بقى بهواه. ما احنا تيجي تتكلم وتبتدي تحط كل واحد يتكلم باللي عنده وعنده كلام منطقي الى ابعد حد، لكن لما يوضع على ميزان الاصول المعتبرة يبدو تهافته ويظهر فيه ذاتياته. جادل انت واحد مثلا مخالف لك في الاعتقاد وتبين له الامور تماما وخلاص، وممكن يجي يقول لك اللي انت بتقوله ده انا واثق فيه 100% صحيح، لكن في الاخر خالص بس ما اقدرش. لكن يبتدي بقى لكن وما بعدها. عارف المسألة بتاعت الوليد بن المغيرة اللي فيها ربنا سبحانه وتعالى كلام في سورة المدثر، خلاص هو في الاخر خالص انه فكر وقد فقتل كيف قدر. قبلها بيقول ان هذا الكلام يعلى ولا يعلى عليه، ان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق وانه وينفي المسائل دي. يقولوا له ده سحر، يقول لهم انا اعلى من الناس بالسحر، ما مش ممكن يكون سحر. طب يا جماعه ده شعر، طب ده احنا بتوع اللغه كلها ده ما ينفعش يبقى شعر. بعد شوية يبتدي يقعد مع بينه بالنفس القاط كده، مفيش حل. فقال إن هذا إلا سحر يسر. ما أنت لسه قايل إن السحر ما ينفعش، هي نفس القصة يا أستاذ. فلذلك الهوى مظنة الضلال. الأمر العاشر، الهوى ظلمة في القلب وضيق في الصدر. يورث ظلمة القلب وضيق الصدر. لما تيجي تقول لي قلبي مقفول، قلبي مش حاسس، طول الوقت كده بحس بشيء في صدري، حكة في صدري دائما، في حاجة مؤرقاني، عندي آفات نفسية خفية، مش عارف أخلص من حالات الاكتئاب اللي بتأتيني أحيانا دي. اعرف أن اتباع الهوى وغلبة الهوى هو السبب. قال أبو بكر الوراق: أصل غلبة الهوى، خدوا بالكم الكلام عشان هينفعني في العلاج، من مقاربة الشهوات. يعني هو حط نفسه في أماكن الفتن فقرب فاشتهى. يعني أنا ما عنديش القدرة المادية إن أنا أشتري هذا الملبس من هذا المحل، بس أنا عديت جنبه، عديت على الفترينة دي فقربت، بصيت إيه ده جميل جدا، يا لو الواحد عنده حاجة زي دي تبقى ممتازة، إيه ده السعر كبير جدا عليا، بدأت أشتهيه وبدأ ده يؤرقني، وكل شوية أقول ما الواحد لو كان لابس له حاجة من الحاجات اللي شافها دي كان زمانه كده يبقى في وسط الناس حاجة، لكن يلا بقى الله المستعان. وهكذا هي شافت الأخت لابسة كذا فسألتها أنت جايبها منين من الحتة الفلانية، راحت سألت لقيت الموضوع أكبر من إمكانيات زوجها فبدأت تؤرقه. مقاربة الشهوة، قربنا من الموضوع، هو حط نفسه في محل للفتنة، قال لك أروح أصيف بس أنا مش هروح أقعد يعني على البلاجات ولا الحاجات دي خالص، أنا يا سيدي هبقى أنزل الفجر وحاجة بالليل خالص كده، لكن مش هنزل في النهار خالص. قربنا من الموضوع، فيجي ينزل في الشارع يبص يلاقي منظر مش كويس خالص، ما كانش يتخيل ان يحصل حاجه زي كده، ويجوا الشباب يقولوا لي يا شيخ تتصور انا نازل الساعه 8 الصبح اروح السوبر ماركت اجيب بس كذا، لقيت البنت كذا 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 كذا، ما انت قربت وحطيت نفسك في محل الفتن. تيجي بعد كده بقى تقول لي ظلموني الناس، ما ينفعش، انت قاربت الفتن فعشان كده هتقع فيها. هو نفس الكلام، كل شويه يحتك بناس اعلى منه من المستوى الاجتماعي، فهم قاعدين بيتكلموا، فبص لها الأرقام، يا نهار أبيض، إيه ده؟ إيه اللي بيتحدث ده؟ اللي بيتكلم في 50 مليون و70 مليون وحاجات كده، فهو قاعد يقول ده إحنا مش عايشين، ده إحنا بنتكلم في كلام فاضي، ده أنا كنت حاسب نفسي بتاع دنيا، ده أنا مش كده خالص. هو كده بالظبط بيجي لي الإخوة يقول لي أنا كنت قاعد في المول مع تاجر الفلاني، فهو شغال في شغلانة مثلا بكم ألف، القصة بتاعته كلها تجارته في الألفات، يعني ما وصلناش للملايين. فبص لقى الراجل بيتكلم اقل حاجه بيتكلم على الملايين دي كانها الفك، فده فتح بقه وخلاص، يا نهار ابيض ده احنا كده زهاد. هو ايه اللي حصل؟ قارب الشهوه، فاصل غلبه الهوى. من هنا اتفتحت بقى سكه الهوى، فبدا بقى يشتهي انه يكون عنده الملبس ده، وهي تلبس الفستان الحلو ده، وتبقى نفسها في الشنطه الجميله دي، ونفسها في العربيه الحلوه دي، وهو كذا وكذا. قارب الشهوه، فاذا غلب الهوى. بص التدريج، الأول قرب غلب الهوى، لما يغلب الهوى أظلم القلب، القلب ما بقاش فيه ساعة لشيء آخر لأنه بقى مشغول بده. هو دلوقتي مشغول إنه هو يكون عنده شقة جميلة زي شقة صاحبه اللي اتجوز قبليه، إنه يعمل زيه، هو شايف إنه هو نفس المستوى الاجتماعي فعايز يعمل الشقة زيه، وهي نفسها في نفس الشقة بتاعت صاحبتها اللي كانت حاطة فيها كذا وكذا، فبقى شغل القلب كله في هذا، فعايز يشتغل بقى بدل ما كان هو بيتكلم في شريحة معينة ويمشي بها أمورنا، لا أنا عايز أشتغل شغل أكبر علشان خاطر أعيش نفس المستوى ده عشان أبقى مستريح، لأنه شايف إن صاحبه ده مستريح وهي شايفة صاحبتها كده هي دي اللي عايشة، وجمع ما بين الدين والدنيا. إحدى الأخوات مرة اتصلت بيا تستشيرني يعني إن الراجل ده توافق عليه ولا لا. أنا تقدم لي أخ بس هو يعني دنيويا أقل شوية مني، بس أنا شايف أخوات كتير حواليا دين ودنيا. قلت لها والله ما يركبوش، والله ما يركبوا، واللي انت شايفهم دين ودنيا دين انت ما تعرفيش ما بداخل الامور، انا اللي اعرف، انا اللي عارف كويس قوي بقى لما بتبقى دين الاثنين راكبين مع بعض بتعمل ايه، فما يغركيش المسائل هكذا اذا كان فعلا ديانته على هذا الوجه، وما يكونش يعني بينكم بعض يعني فرق اجتماعي كبير قوي فهتحصل بينكم اكيد نفره، انما يعني لو امور متقاربه يبقى اثفري بذا الدين بهذا الرجل اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. في الاخر خلاص طبعا رفضته، يعني مهما كان أكيد هترفضه، لأنه في الآخر خلص هي برضو الهوى هو اللي هيغلب في الآخر، لأن هي مش هتبقى فاهم الكلام ده، وهتبتدي الصورة اللي هي شايفاها هي دي المتحكمة، صورة الأخت اللي قدامها اللي هي دين ودنيا، ويستحيل تفهم حاجة تانية، هي عايزة ده وهي مش أقل من فلانة. وبيحصل قدامي كده أمثلة كثيرة بنفس الوضع ده. قرب القلب بقى كله هوى، ما بقاش فيه أي مجال، أظلم القلب. وإذا أظلم القلب ضاق الصدر، وإذا ضاق الصدر ساء الخلق، وإذا ساء الخلق أبغضه الخلق. بص بقى الدنيا ماشية إزاي. كل دي بقى آدي الحصالة شغالة بقى، حط 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 في ميزان السيئات لغاية الأمور بتمشي إزاي، العواقب. وإذا ضاق الصدر ساء الخلق، وإذا ساء الخلق أبغضه الخلق، وإذا أبغض الخلق أبغضهم، وإذا أبغضهم جفاهم، وإذا جفاهم صار شيطانا رجيما. الأول كانت فاترينة عدنا عليها، عملت إيه في الآخر؟ كل ده يصل في الآخر خالص إلى أن يكون الإنسان شيطانا على الأرض وهو لا يدري. يبقى الهوى يورث ظلمة في القلب وضيق في الصدر. الأمر الحاجة عشر، الهوى ينشئ الشبهات. الهوى يخلي الإنسان عايش في جو من الشبهات، اللي هي إيه؟ الهوى قريب من الشهوة، وهما دايما يقولوا الشهوة والشبهة وجهان لعملة واحدة، دي تؤدي إلى دي ودي تؤدي إلى دي. ممكن واحد يدخل في الأول خالص إيه؟ مشتهي أمر، فلما نظر في الأول يعني ما تكبرهاش، شوية بشوية معتاد، بدأ يقع في الذنوب، بدأ يستمرئها، بدأ يعتادها، مش قادر يتخلص منها. هو مين بقى يعني اللي قال إن ده حرام في زماننا؟ ده يعني تبقى صعب قوي. وما جعل عليكم يا أخي في الدين من حرج، فما جعل عليكم في الدين من حرج، فكله يبص وكله يريح دماغه. وصلنا من إيه؟ بدأت تطلع من كثرة الشهوة، من اتباع الهوى بدأ يظهر الشبهة. إيه الشبهة؟ مش ممكن يكون ربنا هيكون ده حكمه في الأرض في زمن الفتن ده، مش ممكن يكون ده بقى زمن العري وفي الأرض خالص تقول لي مش عارف إيه. طب لما يلبسوا كلهم حجاب تبقى تقول مثلا، طالما مش كده يبقى ما فيش. وهكذا تيجي تقول له اي حكم من الاحكام. لسه واحد النهارده بيقول لي ما هو النبي لو نزل صلى الله عليه وسلم وبص لقى كلهم مش ملتحين ما كانش هيقول اطلقوا اللحى. يعني هو ظبطها بقى في دماغه كده انه هو اصل هم كانوا ملتحين بس لحيه كده، فقال لهم خالفوا. اليهود كانوا بيعملوا كذا وكذا فقال لهم لا اعملوا كذا وكذا. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش ملتحين اهو، لا هو بيركبها وعايز يركبها لانه مش قادر يستسيغ ان في لحيه دلوقتي في ظل الفتن والشدائد دي. وهكذا بقى سائر الامور، واخدين بالكم؟ فدايما الشهوه ممكن تؤدي الى، والعكس الشبهه. هو تطلع في دماغه الاول شبهه انه دلوقتي ان ربنا سبحانه وتعالى عدل، فيعني ما يستويش واحد ما عندوش امكانيات مع واحد عنده امكانيات. واحد ربنا اداله فلوس فده يتجوز براحته ويعمل براحته، إنما اللي معهوش ما يقدرش. يبقى اللي معهوش ده ممكن نهون عليه الأمر. فالشباب اللي مش قادر دلوقتي يتجوز عرفي بقى، ما يتجوزش خالص، شوف له زواج متعة، نمشي له كلام شيعة، نكلم له أي حاجة نمشي الأمر. ما هو عشان ده يعيش وده يعيش، اشمعنى ده اللي يعيش وده التاني لأ؟ مش انتوا بتقولوا ربنا عدل؟ بص الشبهة، وهو في الآخر خالص تورث شهوة. فتلاقي الناس قاعدة والله يصدق القصة دي حلوة، الراجل ده بيفهم، الراجل ده هو اللي عارف كل حاجة، ويتبع هذه الأهواء. لما حصلت الشيوعية زمان، حاجة من الحاجات التي روجت لها انه النظام الشيوعي الاجتماعي. يعني الاساس كان نظام اقتصادي، بعد كده بقى لينين لما بدأوا يطلعوا الافكار الشيوعية الجنسية وبدأ يقولك بقى المسائل تتفتح وما فيش اي مشاكل، فكرة عجب. يعني يقولك لا، اصل هو لما كان الامر في الاول خالص ادم وحواء وما بعدهما كانت الدنيا ما فيش اللي عايز حد يتجوزها. لما ظهر النظام الرأسمالي والله كانوا كده بالظبط، وبدأ واحد يعني يتجوز واحدة ويستأثر بها، وبعدين يقول الفلوس اللي أنا جمعتها دي أنا لازم أحس باللي أنا تعبت فيه ده فأديله ولادي وبس. فبدأ يظهر نظام الأسرة، الزوجة الواحدة أو عدة زوجات والأبناء المخصوصين، فما بقاش أي حد يتجوز من أي حد. فده نشأ عن إيه؟ نظام الرأسمالي. ففتحوا الليلة فقال لك كله يتجوز بعض وكل اللي نفسه فيه، واللي يجمع بيننا هو الحب والغرام وبس، طالما هي بتحبك وانا احبها يبقى ما تخصبهاش على حاجه. ويتقال الكلام ده لغايه النهارده اليساريين كتاب الافلام والمسلسلات يقولوا الكلام ده في وسط الكلام، يقولوا الكلام بمعناه كده، الفكره كده. فطبعا تتماشى تماما مع شهوات الناس. فالشبهه والشهوه وجهان لعمله واحده، فالهوى ينشا عنه الشبهه. قال يونس بن عبيد اوصيكم بثلاث، لا تمكنن سمعك من صاحب هوى. خدوا بالكم هما لما يجوا يقولوا صاحب هوى يبقى أصالة أهل البدع، وبالتالي برضو المصرف على نفسه. صاحب الهوى ما تسمعلوش، ما تقعدش مع خلان الدنيا كتير، لانك قعدتك مع بتوع المولات دول ومع بتوع الكذا بتخلي الناس تتقلب. انا قلت لكم قبل كده احد الشباب حصلت معاه القصه دي، الولد كان غلبان وكان طالب علم وقعد يدرس معايا سنين، وبعد كده اول ما بدات الدنيا تتفتح شويه خلاص قعد قعدتين من دول دماغه لفت. يا شيخ بيقول لي تسافر ثلاث سفريات ركب بي ام، يبقى ايه ده؟ لا استنى بقى، سيبك بقى من اللي انت قاعد بتقوله لنا ده خالص، نجيب البي ام الاول بعدين نتكلم. طبعا ضاع ضاع تماما. المشكله كان سببها ايه؟ القعده مع صاحب هوى. لا تمكنن سمعك من صاحب هوى، ولا تخلو بامراه ليست لك بمحرم ولو ان تقرا عليها القران، ولو حتى قعدت تقول بس اقريها قران وان انا مش عارف ايه والامور في سبيل الدعوه يعني. لا تخلو بامراه ليست لك بمحرم، ولا تدخلن على امير ولو ان تعظه. ثلاث حاجات: ما تقعدش مع صاحب هوى، ما تخلوش بامراه، ما تدخلش على اصحاب الامراء. حتى هم بعضهم يقولوا اهل السلطان، والسلطان معناه مش السلطان اللي هو الامير اللي هو له الرئاسه في البلاد، لا لا لا، كل من له جاه. والدليل عليه هلك عني سلطانيه، فالايه مش مسوقه في حق الرؤساء، الايه مسوقه في حق كل من كان له منصب وجاه ورفعه بين الناس. الامر الثاني عشر: الهوى قرين الهوان. الحته دي جميله قوي، الاصمعي بيقولها، بيقول سمعت رجلا يقول ان الهوان هو الهوى قلب اسمه، فاذا هويت فقد لقيت هوانا. ابن المقفع راح قالها بقى بشكل اخر، قال الهوى هوان سرقت نونه، النون بتاعه اتسرقت فهي هوى هوان، شيل النون تبقى هوى. فساق هذا الكلام شاعر فقال نون الهوان عن الهوى مسروقة، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. ومصداق ذلك قول الله تعالى واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، فشبهه بأصغر الحيوانات. فالهوى قرين الهوان. الأمر الثالث عشر: الهوى سبيل الضياع وفرقة الشمل. قال الله جل وعلا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، فكانت النتيجة إيه؟ كان أمره فرطا، فشتت الله عليه شمله وصار ضائعا في الأرض تائها حيرانا. الأمر الرابع عشر: الهوى رق وأسر. الهوى سجن. قال أحمد ابن خضرويه لا رق أملك من الشهوة ولا نوم أثقل من الغفلة. يبقى حاجتين: الغفلة النوم، القلب نايم انت تايه مش في الموضوع خالص. رقم اتنين: متبع هواك واللي في دماغك بتعمله. أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، ادي الاتنين. ولا رق أملك من الشهوة ولولا ثقل الغفلة لم تظفر بك الشهوة. يعني هنا بيقول لنا حاجة في الموضوع، انه سبب من الاسباب الاساسية انك غفلت، قلة ذكرك لله، عدم معرفتك الحق بالله سبحانه وتعالى هي التي اورثتك هذا الامر. الامر الخامس عشر: متبع هواه لا يذوق حلاوة الايمان. قال بشر ابن الحارث لا تجد حلاوة العبادة حتى تجعل بينك وبين الشهوات حائطا من حديد. شوفوا يقول ايه، انت بتدخل رمضان بقى ونفسك زي الاحوال اللي احنا بنقعد نتكلم عليها دي، اللي كان بيقعد يقول لي انا عايز اجيب مرزبه واكسر الحجاره اللي على القلب دي عشان احس باي حاجه، مش حاسس بطعم، الناس قاعده بتبكي وحاسه وفي خشيه وانا قلبي غافل كده ليه؟ هو كده لا يذوق حلاوه الايمان. ايه اللي حصل؟ اشرب القلب من هواه. عايز تحس بقى بحلاوة الإيمان، اجعل بينك وبين هذه الشهوات حائط من حديد. الأمر السادس عشر: الهوى يهتك العصمة والحفظ والنصرة. كان ربنا سبحانه وتعالى عاصمك من الأخطاء وعاصمك من زلات، وتيجي تمشي في سكة تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يحول بينك وبين الوقوع في معاصي. انت ماشي في مكان واحد تاني يقول لك سبحان الله ده لسه دلوقتي يا اخي حاجه اعوذ بالله، منظر ايه الناس دي ما بتستحيش ايه كذا، انت ما شفتش عصمك الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى حفظك من هذا الأمر، خلى شغلك في حلال بفضل الله عز وجل، مكان شغلك قريب، احتكاكك في الشارع مش كتير، فبالتالي مفيش اختلاط فاحش، الحمد لله ربنا حفظك من هذه الأمور. كنت معصوم عن هذه المشاكل، واحد تاني اتفتحت له، أنا ببص ألاقي الإخوة كده، وده خريج نفس الكلية، وده اشتغل في مكان الحمد لله إخوة وكويسين وما بيشتكيش لا من اختلاط ولا مشاكل ولا أي حاجة، والتاني يقول لك مش عارف أصلي الصلاة في وقتها، شددين علينا، وعندنا بقى بنات ووجع قلب ومشاكل وأنا مش عارف أخلص من الهم ده كله ليه. هو كده الهوى يهتك العصمة ويهتك الحفظ والنصرة. قال الله جل وعلا لنبيه ومصطفى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. لو اتبعت هواهم، لو مشيت على مزاجهم، ده حتى مش على مزاجه، ده مشيت على مزاجهم ولم تكن متبعا لي، يبقى خلاص تفارقك الولاية والنصرة، تبقى بعيد، تبقى مش معصوم. فالهوى يهتك العصمة والحفظ والنصرة. الأمر السابع عشر، الهوى يفضي للظلم. حتى ولو كنت انت ما شاء الله عليك منصف وكويس وبتعامل الناس كويس، لكن طالما دخل الهوى هتلاقيك مش عادل. احنا لسه بنقوله، الاخ تيجي تقول له اتق الله في هذه الاخت الضعيفه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اني احرج عليكم حق الضعيفين المراه واليتيم، فحرام انه يحصل كذا وكذا. مفيش، ليه؟ دخل الهوى، وربنا قال فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. لو اتبعت هواك يبقى هتقع في الظلم، هتظلمها لانك متبع هواك. بيحصل الكلام ده برضه، ومن غير يعني ما نتفكه بهذا، بيحصل فعلا في المسائل الخاصة بالتعدد. لما يجي هو متبع هوا، هو بيتجوز هوا مش بيتجوز لله، خلونا نتكلم بصراحة، هو متجوز ليه؟ هوا ليس إلا. فلما يجي بعد شوية يقع في ظلم الأولى، تشوف النتيجة في الآخر. ما هو لو كان متجوز لله وبنفس النوايا دي ما كانش النتيجة هتحصل كده. البيت الأولاني خرب، الأولاد عندهم عقد نفسية، مشاكل لرب السماء، إيه اللي حصل ده كله؟ اتبع هواه فظلم. ولما يجي يتكلم بيتكلم بالأدلة الشرعية، أنت متجوز ليه؟ والله يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، وابن عباس قال إنه أكثر هذه الأمة خيرا أكثرها نساء، ويسمع كلام حلو قوي، بس هو في الواقع هوى، هو عايز يتمتع، هو عايز يتبغضت، عايز يعيش. شمعنا يعني؟ معايا فلوس وعايز أعيش. المسألة ما كانتش بقى وإنه بيتزوج فعلا قربة لله سبحانه وتعالى وامتثال لحق الله سبحانه وتعالى، وإنه إنه 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 إن وهي من الناحيه الثانيه لو استاذ تسمع الكلام ده هواها يجي عليه قوي، حلو قوي الكلام ده، الكلام اللي هو ايه ان انت متبع هواك فما بتعملش، هي هواها في الناحيه الثانيه انه ما يعدتش، لان هواها علشان خاطر خاصه نفسها، ده هوا وده هوا، فالعمليه كلها تطلع ضياع. فعشان كده بتخرب البيوت بسبب هذه الامور. انما هو لو فعلا لله، لله فعلا، يبقى الامر لن يكون هكذا. انا دايما اقول للاخ بقى اللي بيتجوز عادي، اقول له انت ليه اتهمت كده بعد الجواز يا ابني؟ الجواز ده قربه، يعني المفروض تزيد، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أنت وقعت يبقى أنت وقعت في معصية، ما هو كده، ما أنت نزلت ليه؟ إيمانيتك وقعت ليه؟ هوى، أول ما لقى حلاله خلاص نسي الدنيا باللي فيها ونسي كل القصة، فقد الذاكرة، فقد الذاكرة الإيمانية. طيب الأمر الثامن عشر، الهوى يردي ويهوي. ما هو هوى فيهوي يسقط، فهو يردي. قالوا قد يكون الهوى في العلم فيخرج بصاحبه إلى ضد ما يأمر به العلم. العلم بيقول خشية، العلم بيقول ورع، العلم بيقول أدب، فتلاقيه لا هذا ولا ذاك، بالعكس ده خد الكلام وبدأ يقول لك والله المسألة دي فيها اختلاف وانت بتعمل كده ليه، وياخد نفسه بالرخص وياخد الناس بالعزائم، وتبقى مشكلة ويقع هو في الشبهات. وقد يكون في الزهد فإذا به يوصله إلى فين؟ إلى الرياء. وهكذا إذا دخل الهوى في الشيء قلبه وأرضى بصاحبه وأهلكه. الأمر التاسع عشر، الهوى دليل نقصان العقل. لو متبع هواك فهذا دليل على أنك فقدت البصيرة. قال يوسف بن الحسين عين الهوى عوراء، ما يشوفش أبدا الحقيقة زي ما هي. شوف كده أنت في وقت الغضب بتبقى شايف الدنيا زي أيام المشاكل الزوجية، وأنت قاعد مش شايف إلا الجانب السلبي، وانتي 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 وانتي، وهي من ناحية تانية هو ده الأخ وهو ده الملتزم وهو ده اللي كان بيقول لي مش عارفة إيه، شوفوا بيتصرف إزاي وشوفوا بيعمل إيه، نسيت له كل حاجة وكفران العشير اشتغل. فساعت المشاكل الزوجية بيظهر هذا الأمر، إن الإنسان بيبقى شايف بعين واحدة، شايف الجانب السلبي مش شايف خالص الجانب الإيجابي عند الشخص. ولما يقعد بقى ويهدى ويبتدي يشوف، تقول يا ابني انت مش كنت بتقول ان الاخت دي ما شاء الله عليها ومجتهده وبتعينك وبتسوي؟ يقول اه. طب يا ابني انت بتتكلم عليها ليه دلوقتي كده وشايف الامور بالشكل الاخر؟ لا حول ولا قوه. لما يرجع بقى يراجع نفسه، وواحد برضو يركب دماغه وخلاص وما فيش مشكله، خلاص بقى كبرت ونزغ الشيطان اشتغل. وهي الناحيه الثانيه نفس الامر، عين الهوى عوراء، فهذا ان دل على شيء فانما يدل على نقصان العقل. فما ينفعش يا رجال الكلام ده ليكم، ان انتوا تبقوا ناقصين العقل والدين. يعني المفروض الرجاله رجاله يبقوا اصحاب ديانه واصحاب عقل. طب هم لما يعملوا الكلام ده ماشي، هم معذورات بعض الشيء، لكن انتوا المفروض انه ما تمشيش. فلازم يبقى كده عين الهوى عوراء. الامر العشرون والاخير في افات الهوى، الهوى داء معدي. ما تقربش، لما تقعد جنب واحد من بتوع الهوى لسه بنقول يعديك. قال مجاهد: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن لهم عرة كعرة الجرب. يعني لهم عدوى زي الجرب كده والعياذ بالله، لما تقعد جنبه ممكن تصاب بهذا الأمر. إنهم يعدون من كان قريبا منهم. فطالما هكذا ابعد عن أهل الأهواء، ابعد عن أهل الدنيا، ابعد عن الذي كلما جلست معه ذكرك بالدنيا وفتح عليك أبواب الدنيا ومشاغل الدنيا ومشاكل الدنيا. اجعل صاحبك التقي الورع الذي يذكرك بالله، ولا تصاحب إلا مؤمنا. هذه 20 آفة من آفات اتباع الهوى، وسوف يحتاج الأمر إلى بسط أكثر في العلاج، سوف نجعله في الجلسة القادمة. لكن أنا هنا فقط سوف أتكلم في نقاط يسيرة جدا عن أصول العلاج، على أن تكون الجلسة القادمة إن شاء الله عن كيفية علاج هذا الأمر. 1، الهوى ينشأ عن الغفلة زي ما تكلمنا، فبالتالي أصل أصيل في العلاج سيكون الذكر. كثرة الذكر من أعظم الحصون التي يتحصن بها الإنسان من هواه، هي الحصن الحصين. الذكر هو الحصن الحصين من هذا الأمر. الأمر الثاني أن في مخالفة الهوى فوائد عظيمة ينبغي أن ترعيها سمعك وبصرك. لما تعرف قيمة لو خالفت هواك تبقى عامل إزاي، ده يديك دافع أن أنت تكون على هذه الشكلة. قلت لكم الناس أعظم منزلة عند الله بمدى مخالفتهم لأهوائهم. مش ربنا جعل عنوان دخول الجنة ونهى النفس عن الهوى؟ أكثركم نهيا لنفسه عن هوى هو أسبقكم إلى الجنة. مفهوم؟ فإذا عرفت قيمة مخالفة الهوى وتكون عندك هذا الدافع، هيكون ده سبب عظيم في العلاج. فمثلا تعرف أن الغالب لهواه أعظم الناس إيمانا عند رب العالمين، ومن أكثر الناس قوة في الإيمان. كان سليمان بن داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان يقول: الغالب لهواه أشد من الذي يفتح المدينة وحده، وهم أهل الكرام عند رب العالمين. مر إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فرأى عابدا في الهواء متعبدا، والأثر في ذم الهوى لابن الجوزي، شاف واحد في الهوى متعبد، فقال له: بما نلت هذه المنزلة من الله؟ قال: بأمر يسير، حاجة بسيطة أوي، فطمت نفسي عن الدنيا ولم أتكلم فيما لا يعنيني، ونظرت فيما أمرت به فعملت به، ونظرت فيما نهاني عنه فانتهيت عنه، فأنا إن سألته أعطاني، وإن دعوته أجابني، وإن أقسمت عليه أبر قسمي، سألته أن يسكنني الهواء فأسكنني. هي دي، ولعلها تكون حسن الختام لجلستنا هذه. هذه المنزلة العظمى لمخالف هواء. سوف نستكمل هذه الأمور إن شاء الله رب العالمين فيما يأتينا إن شاء الله من المحاضرة القادمة. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.